قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الآسة والقلاة
ولو جحد البرية منك قولا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ذكرنا في الحلقة الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعمل مع عمه بعدما كفله، وكان أبو طالب مقلا في الرزق، فعمل النبي عليه الصلاة والسلام برعي الغنم مساعدة منه لعمه. فلقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن نفسه الكريمة وعن إخوانه من الأنبياء أنهم رعوا الغنم، أما هو عليه الصلاة والسلام فقد رعاها لأهل مكة وهو غلام وأخذ حقه عن رعيه. ففي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. إن رعي الغنم كان يتيح للنبي عليه الصلاة والسلام الهدوء الذي تطلبه نفسه الكريمة، ويتيح له المتعة بجمال الصحراء، ويتيح له أيضا التطلع إلى مظاهر جلال الله جل وتعالى في عظمة الخلق، ويتيح له مناجاة الوجود في هدأة الليل وظلام القمر ونسمات الأشجار، يتيح له لونا من التربية النفسية من الصبر والحلم والأناء والرأفة والرحمة والعناية بالضعيف حتى يقوى، وارتياد مشارع الخصب والري وتجنب الهلكة ومواقع الخوف من كل ما لا تتيحه حياة أخرى بعيدة عن جو الصحراء وهدوئها وسياسة هذا الحيوان الأليف الضعيف. وتذكرنا رعايته للغنم بأحاديثه عليه الصلاة والسلام التي توجه المسلمين للإحسان للحيوانات، فكان رعي الغنم للنبي عليه الصلاة والسلام ذربة ومرارا له على سياسة الأمم، ورعي الغنم يتيح لصاحبه عدة خصال تربوية نلخصها فيما يلي: أولا الصبر، الصبر على الرعي من طلوع الشمس إلى غروبها نظرا لبطء الغنم في الأكل، فيحتاج راعيها إلى الصبر والتحمل، وكذا تربية البشر. إن الراعي لا يعيش في قصر منيف ولا في ترف وسرف، وإنما يعيش في جو حار شديد الحرارة وبخاصة في الجزيرة العربية، ويحتاج إلى الماء الغزير ليذهب ظمأه، وهو لا يجد إلا الخشونة في الطعام وشظف العيش، فينبغي أن يحمل نفسه على تحمل هذه الظروف القاسية ويألفها ويصبر عليها. ثانيا التواضع، إذ طبيعة عمل الراعي خدمة الغنم والإشراف على ولادتها والقيام بحراستها والنوم بالقرب منها، وربما أصابه ما أصابه من رذاذ بولها أو شيء من روثها فلم يتضجر من هذا، ومع المداومة والاستمرار يبعد عن نفسه الكبر والكبرياء ويرتكز في نفسه خلق التواضع. ثالثا الشجاعة، فطبيعة عمل الراعي الاصطدام بالوحوش المفترسة أحيانا، فلا بد أن يكون على جانب كبير من الشجاعة تؤهله للقضاء على الوحوش ومنعها من افتراس أغنامه. رابعا الرحمة والعطف، إن الراعي يقوم بمقتضى عمله في مساعدة الغنم إن هي مرضت أو كسرت أو أصيبت، وتدعو حالة مرضها وألمها إلى العطف عليها وعلاجها والتخفيف من آلامها، فمن يرحم الحيوان يكن أشد رحمة بالإنسان، وبخاصة إذا كان رسولا أرسله الله تبارك وتعالى لتعليم الناس وإرشادهم وإنقاذهم من النار وإسعادهم في الدارين. خامسا حب الكسب من عرق الجبين، إن الله جل وتعالى قادر على أن يغني محمد عليه الصلاة والسلام عن رعي الغنم، ولكن هذه تربية له ولأمته للأكل من كسب اليد وعرق الجبين، ورعي الغنم نوع من أنواع الكسب باليد. روى البخاري في صحيحه عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط
خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ولا شك أن الاعتماد على الكسب الحلال يكسب الإنسان الحرية التامة والقدرة على قول كلمة الحق والصدع بها. وكم من الناس يطاطئون رؤوسهم للطغاة ويسكتون عن باطلهم ويجاورونهم في أهوائهم خوفا على وظائفهم عندهم. وبعدها تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة بنت خويلد، وكانت أول امرأة تزوجها عليه الصلاة والسلام، ولم يتزوج غيرها حتى توفيت رضي الله عنها. وقد ولدت له غلامين وأربع بنات وابناه هما القاسم، وبه كان عليه الصلاة والسلام يكنى، وعبد الله، ويلقب بالطاهر والطيب. وقد مات القاسم بعد أن بلغ سنا تمكنه من ركوب الدابة، ومات عبد الله وهو طفل، وذلك قبل البعثة. وأما بناته عليه الصلاة والسلام فهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وقد أسلم وهاجرنا إلى المدينة وتزوجن. هذا وقد كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما تزوج خديجة رضي الله عنها 25 سنة، وكان عمرها 40 سنة. كان زواج الحبيب المصطفى من السيدة خديجة بتقدير الله جل وتعالى، ولقد اختار الله سبحانه وتعالى لنبيه زوجة تناسبه وتؤازره وتخفف عنه ما يصيبه وتعينه على حمل تكاليف الرسالة وتعيش همومه. وخديجة مثل طيب للمرأة التي تكمل حياة الرجل العظيم. إن أصحاب الرسالات يحملون قلوبا فيها من الحساسية ما فيها، ويلقون غبنا بالغا من الواقع الذي يريدون تغييره، ويقاسون جهادا كبيرا في سبيل الخير الذي يريدون فرضه وإيصاله للناس. وهم أحوج ما يكونون إلى من يتعهد حياتهم الخاصة بالإناس والترفيه، وكانت خديجة سباقة إلى هذه الخصال، وكان لها في حياة محمد عليه الصلاة والسلام أثر كريم. ثم نرى أنه عليه الصلاة والسلام ذاق أيضا مرارة فقد الأبناء كما ذاق من قبل مرارة فقد الأبوين، وقد شاء الله تبارك وتعالى وله الحكمة البالغة ألا يعيش له عليه الصلاة والسلام أحد من الذكور، حتى لا يكون مدعاة لافتتان بعض الناس بهم وادعائهم لهم النبوة بعده. فأعطاه الذكور تكميلا لفطرته البشرية وقضاء لحاجات النفس الإنسانية، ولئلا ينتقص النبي عليه الصلاة والسلام في كمال رجولته شيء أو يتقول عليه متقول، ثم أخذهم جل وتعالى في الصغر، وأيضا ليكون ذلك عزاء وسلوى للذين لا يرزقون البنين أو يرزقون ثم يموتون، كما أنه لون من ألوان الابتلاء وأشد الناس بلاء الأنبياء. وكأن الله جل وتعالى أراد له عليه الصلاة والسلام أن يجعل الرقة الحزينة جزءا من كيانه، فإن الرجال الذين يسوسون الشعوب لا يجنحون إلى الجبروت إلا إذا كانت نفوسهم قد طبعت على القسوة والأثرة وعاشت في أفراح لا يخامرها كدر. أما الرجل الذي أصابه الآلام فهو أسرع الناس إلى مواساة المحزونين ومداواة المجروحين. ولما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 40 من عمره، وكان يخلو في غار حراء بنفسه ويتفكر في هذا الكون وخالق هذا الكون، وكان تعبده في الغار يستغرق ليالي عديدة، حتى إذا نفد الزاد عاد إلى بيته فتزود لليالي أخرى. وفي نهار يوم الاثنين من شهر رمضان جاءه جبريل بغتة لأول مرة داخل غار حراء، وقد نقل البخاري في صحيحه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوج لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. قال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله له أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزله الله جل وتعالى على موسى، يا ليتني فيها جدعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. وفي هذا الحديث العظيم أمور مهمة، منها الرؤية الصالحة، ولعل الحكمة من ابتداء الله جل وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بالوحي بالمنام، أنه لو لم يبتدئه بالرؤية وأتاه الملك فجأة ولم يسبق له أن رأى ملكا من قبل، فقد يصيبه شيء من الفزع فلا يستطيع أن يتلقى منه شيئا. لذلك اقتضت حكمة الله جل وتعالى أن يأتيه الوحي أولا في المنام ليتدرب عليه ويعتاده. ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وكانت هذه الخلوة التي حببت إلى نفس النبي عليه الصلاة والسلام لونا من الإعداد الخاص وتصفية النفس من علائق المادية البشرية، إلى جانب تعهده الخاص بالتربية الإلهية والتأديب الرباني في جميع أحواله. وكان تعبده عليه الصلاة والسلام قبل النبوة بالتفكر في بديع ملكوت السماوات والنظر في آياته الكونية الدالة على بديع صنعه وعظيم قدرته ومحكم تدبيره وعظيم إبداعه جل وتعالى. ومن سنن النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم سنة الاعتكاف في رمضان، وهي مهمة لكل مسلم سواء كان حاكما أو عالما أو قائدا أو تاجرا، لتنقية الشوائب التي تعلق بالنفوس والقلوب، ونصحح واقعنا على ضوء الكتاب والسنة، ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. ويمكن لأهل فقه الدعوة أن يعطوا لأنفسهم فترة من الوقت للمراجعة الشاملة والتوبة والتأمل في واقع الدعوة وما هي عليه من قوة أو ضعف، واكتشاف عوامل الخلل ومعرفة الواقع بتفاصيله خيره وشره. إن حادثة نزول الوحي حادث ضخم، ضخم جدا، ضخم إلى غير حد، ومهما حاولنا اليوم أن نحيط بضخامته فإن جوانب كثيرة منه ستظل خارج تصورنا. إنه حادث ضخم بحقيقته، وضخم بدلالته، وضخم بآثاره في حياة البشرية جميعا. وهذه اللحظة التي تم فيها هذا الحادث تعد بغير مبالغة هي أعظم لحظة مرت بهذه الأرض في تاريخها الطويل. ما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة؟ حقيقته أن الله جل جلاله العظيم الجبار القهار المتكبر مالك الملك قد تكرم في عليائه، فأراد أن يرحم هذه الخليقة المسماة بالإنسان القابعة في ركن من أركان الكون لا يكاد يرى اسمه الأرض، وكرم هذه الخليقة باختيار واحد منها ليكون ملتقى نوره الإلهي ومستودع حكمته ومهبط كلماته وممثل قدره الذي يريده سبحانه وتعالى بهذه الخليقة. كانت بداية الوحي الإلهي فيها إشادة بالقلب وخطره والعلم ومنزلته في بناء الشعوب والأمم، وفيها إشارة واضحة بأن من أخص خصائص الإنسان العلم والمعرفة. وفي هذا الحادث العظيم تظهر مكانة ومنزلة العلم في الإسلام، فأول كلمة في النبوة تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأمر بالقراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إن مصدر العلم النافع من الله عز وجل، فهو الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم. ومتى حالت البشرية عن هذا المنهج وانفصل علمها عن التقيد بمنهج الله جل وتعالى رجع علمها وبالا عليها وسببا في إبادتها. جاء جبريل عليه السلام للمرة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام وأنزل الله على نبيه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وتعد هذه الآيات أول أمر بتبليغ الدعوة والقيام بالتبعة. وقد أشارت هذه الآيات إلى أمور هي خلاصة الدعوة المحمدية والحقائق الإسلامية التي بنى عليها الإسلام كله، وهي الوحدانية والإيمان باليوم الآخر وتطهير النفوس ودفع الفساد عن الجماعة وجلب النفع. وبعد نزول آيات المدثر قام النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله وإلى الإسلام سرا، وكان طبيعيا أن يبدأ بأهل بيته وأصدقائه وأقرب الناس إليه. كان أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من النساء، بل أول من آمن به على الإطلاق السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فكانت أول من استمع إلى الوحي الإلهي من فم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وكانت أول من تلا القرآن بعد أن سمعته من صوت الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام، وكانت كذلك أول من تعلم الصلاة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فبيتها هو أول مكان تلي فيه أول وحي نزل به جبريل على قلب المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم بعد غار حراء. وبعد إيمان السيدة خديجة دخل علي بن أبي طالب في الإسلام، وكان أول من آمن به من الصبيان، وكان عمره إذ ذاك 10 سنين، وقد أنعم الله عليه بأن جعله يتربى في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام، حيث أخذه من عمه أبي طالب وضمه إليه. وكان علي رضي الله عنه ثالث من أقام الصلاة بعد الرسول وبعد خديجة رضي الله عنها. ثم أسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه، وهو أول من آمن بالدعوة من الموالي، وكذلك سارع إلى الإسلام بنات النبي عليه الصلاة والسلام، كل من زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية، فقد تأثرن قبل البعثة لوالدهن في الاستقامة وحسن السيرة والتنزه عما كان يفعله أهل الجاهلية من عبادة الأصنام والوقوع في الآثام، وقد تأثرن بأمهن فأسرعن إلى الإيمان. وبذلك أصبح بيت النبي عليه الصلاة والسلام أول أسرة مؤمنة بالله تعالى منقادة لشرعه في الإسلام، ولهذا البيت النبوي الأول مكانة عظمى في تاريخ الدعوة الإسلامية لما حباه الله به من مزايا، وخصه بشرف الأسبقية في الإيمان وتلاوة القرآن وإقام الصلاة. فالزوجة فيه طاهرة مؤمنة مخلصة وزيرة الصدق والأمان، وابن العم المحظور والمكفول مستجيب ورفيق، والمتبنى مؤمن صادق مساعد ومعين، والبنات مصدقات مستجيبات مؤمنات ممتثلات. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من آمن به من الرجال الأحرار والأشراف، فهو من أخص أصحابه عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر إلا أبا بكر ما عكم حين دعوته ولا تردد فيه. فأبو بكر صاحب رسول الله، وهو حسن من حسناته عليه الصلاة والسلام، لم يكن إسلامه إسلام رجل، بل كان إسلامه إسلام أمة، فهو في قريش كما ذكر ابن إسحاق في موقع العين. لقد كان أبو بكر كنزا من الكنوز ادخره الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، وكان من أحب قريش لقريش، فذلك الخلق السمح الذي وهبه الله تعالى إياه جعله من الموطئين أكنافا، من الذين يألفون ويؤلفون، والخلق السمح وحده عنصر كاف لإلفة القوم، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. تحرك الصديق بعد ذلك في دعوته للإسلام، واستجاب له صفوة من خيرة الخلق، وهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، وكان هؤلاء الأبطال الخمسة أول ثمرة من ثمار الصديق رضي الله عنه. دعاهم إلى الإسلام فاستجابوا، وجاء بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرادى فأسلموا بين يديه، فكانوا الدعامات الأولى التي قام عليها صرف الدعوة، وكانوا العدة الأولى في تقوية جانب النبي عليه الصلاة والسلام، وبهم أعزه الله وأيده، وتتابع الناس بعد ذلك يدخلون في دين الله أفواجا رجالا ونساء، وكان كل من هؤلاء الطلائع داعية إلى الإسلام، وأقبل معهم رعيل السابقين الواحد والاثنين والجماعة القليلة، فكانوا على قلة عددهم كتيبة الدعوة وحصد الرسالة لم يسبقهم سابق ولا يلحق بهم لاحق في تاريخ الإسلام. إذ أتحرك الصديق رضي الله عنه في الدعوة إلى الله تعالى يوضح صورة من صور الإيمان بهذا الدين والاستجابة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، صورة المؤمن الذي لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يحقق في دنيا الناس ما آمن به، دون أن تكون انطلاقته دفعة عاطفية مؤقتة سرعان ما تخمد وتذبل وتزول. وقد بقي نشاط أبي بكر وحماسته إلى أن توفاه الله جل وعلا، لم يفتر أو يضعف أو يمل أو يعجز. ومضت الدعوة سرية وفردية على الاصطفاء والاختيار للعناصر التي تصلح أن تتكون منها الجماعة المؤمنة التي ستسعى لإقامة دولة الإسلام ولدعوة الخلق إلى دين رب العباد، والتي ستقيم حضارة ربانية ليس لها مثيل فيما بعد. جاء بعد ذلك دور الدفعة الثانية بعد إسلام الدفعة الأولى، فأول من أسلم من هذه الدفعة أبو عبيدة ابن الجراح وأبو سلمة والأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي وعثمان ابن مضعون وعبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب وسعيد ابن زيد وفاطمة بنت الخطاب وأسماء بنت أبي بكر وخباب ابن الأرت رضي الله عنهم جميعا. ثم أسلم بعدهم عمير ابن أبي وقاص وعبد الله ابن مسعود وعياش ابن أبي ربيعة وامرأته أسماء بنت سلامة وعبد الله بن جحش وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس وعامر ابن فهيرة مولى أبي بكر وعمار ابن ياسر وصهيب ابن سنان. وأيضا من السابقين إلى هذا الدين أيضا أبو ذر الغفاري وبلال ابن رباح. قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشى ذكر الإسلام في مكة وتحدث به. استمر عليه الصلاة والسلام في دعوته السرية يستقطب عددا من الأتباع والأنصار من أقاربه وأصدقائه، وخاصة الذين يتمكن من ضمهم في سرية تامة بعد إقناعهم بالإسلام، وهؤلاء كانوا نعم العون واستند له عليه الصلاة والسلام لتوسيع دائرة الدعوة في نطاق السرية. وهذه المرحلة العصيبة من حياة الدعوة ظهرت فيها الصعوبة والمشقة في تحرك الرسول عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه بالدعوة، فهم لا يخاطبون إلا من يأمن من شره ويثقون به، وهذا يعني أن الدعوة خطواتها بطيئة وحذرة كما تقتضي صعوبة المواظبة على تلقي مطالب الدعوة من مصدرها وصعوبة تنفيذها، إذ كان الداخل في هذا الدين ملزما منذ البداية بالصلاة ودراسة ما تيسر من القرآن، ولم يكن يستطع أن يصلي بين ظهران قومه ولا أن يقرأ القرآن، فكان المسلمون يتخفون في الشعاب والأودية إذا أرادوا الصلاة. إن من معالم هذه المرحلة الكتمان والسرية حتى عن أقرب الناس، وكانت الأوامر النبوية على وجوب المحافظة على السرية واضحة وصارمة، وكان عليه الصلاة والسلام يكون من بعض المسلمين أسرا ومجموعات، وكانت هذه الأسر تختفي اختفاء استعداد وتدريب لا اختفاء جبن وهروب حسب ما تقتضيه التدبيرات. فبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام ينظم أصحابه في أسر ومجموعات صغيرة، فكان الرجل يجمع الرجل والرجلين إذا أسلم عند الرجل به قوة وسعة من المال، فيكونان معه ويصيبان منه فضل طعامه ويجعل منهم حلقات، من حفظ شيئا من القرآن علم من لم يحفظ، فيكون من هذه الجماعات أسر أخوة وحلقات تعليم. الفترة الأولى كانت من عمر الدعوة تعتمد على السرية والفردية، وكان التخطيط النبوي دقيقا ومنظما، وكان تخطيطا سياسيا محكما. ومن السرية في تلك المرحلة أيضا أنه تم اختيار دار الأرقم ابن أبي الأرقم مقرا للقيادة النبوية والاجتماع مع تلك المجموعات القليلة. لم يكن اختياره عليه الصلاة والسلام لدار الأرقم لمجرد اجتماع المسلمين فيها لسماع نصائح ومواعظ وإرشادات، وإنما كانت أيضا مركزا للقيادة ومدرسة للتعليم والتربية والإعداد والتأهيل للدعوة والقيادة بالتربية الفردية العميقة الهادئة وتعهد بعض العناصر والتركيز عليها تركيزا خاصا لتأهيلها لأعباء الدعوة والقيادة فيما بعد. فكان الرسول المربي قد حدد لكل فرد من هؤلاء عمله بدقة وتنظيم حكيم، اشترك في ذلك الكل، الكل يعرف دوره المنوط به، والكل يدرك طبيعة الدعوة والمرحلة التي يمر بها، والكل ملتزم جانب الحيطة والحذر والسرية والانضباط التام. أصبحت دار الأرقم السرية مركزا جديدا للدعوة، يتجمع فيه المسلمون ويتلقون عن الرسول عليه الصلاة والسلام كل جديد من الوحي، ويستمعون له وهو يذكرهم بالله ويتلو عليهم القرآن، ويضعون بين يديه كل ما في نفوسهم وواقعهم، فيربيهم عليه الصلاة والسلام على عينه. وأصبح هذا الجمع هو قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام. كانت دار الأرقم مدرسة من أعظم مدارس الدنيا وجامعات العالم، التقى فيها الرسول المربي بالصفة المختارة من الرعيد الأول، فكان ذلك اللقاء الدائم تدريبا عمليا لجنود المدرسة على مفهوم الجندية والسمع والطاعة والقيادة وآدابها وأصولها، ويشهد فيه القائد الأعلى جنده وأتباعه بالثقة بالله والعزيمة والإصرار، ويأخذهم بالتزكية والتهذيب والتربية والتعليم. كان هذا اللقاء المنظم يشهد العزائم ويقوي الهمم ويدفع إلى البذل والتضحية والإيثار. كانت نقطة البدء في حركة التربية الربانية الأولى لقاء المدعو بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيحدث للمدعو تحول غريب وعجيب واهتداء مفاجئ بمجرد اتصاله بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيخرج المدعو من دائرة الظلام إلى دائرة النور، ويكتسب الإيمان ويطرح الكفر ويقوى على تحمل الشدائد والمصائب في سبيل دينه الجديد. كانت المادة الدراسية التي قام بتدريسها النبي عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم هي القرآن الكريم، فهو مصدر التلقي الوحيد، فقد حرص المصطفى عليه الصلاة والسلام على توحيد مصدر التلقي، وأن يكون القرآن الكريم وحده هو المنهج الذي يتربى عليه الفرد المسلم والأسرة المسلمة والجماعة المسلمة. وكان روح القدس ينزل بالآيات غضة طرية على الرسول عليه الصلاة والسلام، فيسمعها من جبريل ثم يسمعها لأصحابه، وتتسرب في أرواحهم وتجري في عروقهم مجرى الدم، وكانت قلوبهم وأرواحهم تتفاعل مع القرآن وتنفعل به، فيتحول الواحد منهم إلى إنسان جديد بقيمه ومشاعره وأهدافه وسلوكه وتطلعاته. لقد كان لاختيار دار الأرقم دون غيره من البيوت عدة أسباب، منها أولا أن الأرقم ابن أبي الأرقم لم يكن معروفا بإسلامه، فما كان يخطر ببال أحد أن يتم لقاء محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه بداره. ثانيا أن الأرقم من بني مخزوم، وقبيلة بني مخزوم هي التي تحمل لواء التنافس والحرب ضد بني هاشم، فلو كان الأرقم معروفا بإسلامه فلا يخطر في البال أن يكون اللقاء في داره، لأن هذا يعني أن يتم في قلب صفوف العدو. ثالثا تم اختيار هذا الدار لأن الأرقم كان فتى عند إسلامه، فلقد كان في حدود 16 من عمره، ويوم تفكر قريش في البحث عن مركز التجمع الإسلامي فلن يخطر في بالها أن تبحث في بيوت الفتيان الصغار من أصحاب محمد، بل يتجه نظرها وبحثها إلى بيوت كبار أصحابه أو بيته هو عليه الصلاة والسلام. ومن أجل هذا نجد أن اختيار هذا البيت كان في غاية الحكمة من الناحية الأمنية، ولم نسمع أبدا أن قريشا داهمت ذات يوم هذا المركز وكشفت مكان اللقاء، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ونقف عند هذا الحد ونكمل بحول الله تعالى وقوته في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة ودعاتي، رسول العالمين فداك عرض وأعراض الأحبة وتقى.